السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل أيها الأحبة ما وقفنا عنده من كتاب التوحيد للإمام المجدد لمن درس من معالم الدين والإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى حقيقة التوحيد وأهميته وفضله وفضل تحقيقه والدعوة إليه، كأن النفوس تشوقت لمعرفة هذا التوحيد. ورحمه الله أيضا ذكر باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إن صح التعبير ذكر فضائله بنفسه، أي فضل التوحيد وفضل الدعوة إليه. تشوقت النفس، ما هذا الشيء الفاضل في نفسه الذي يجعل الإنسان فاضلاً في دعوته إليه؟ نريد تفسيره، إيضاحه، كشفه. قال لك: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير هو الكشف والإيضاح، التفسير هو الكشف والإيضاح، ولهذا يقال فسر عن ثوبه أو فسر عن كمه إذا كشفه. وهنا يقول لك في هذا الباب وأيضا الأبواب التي تلي هذا الباب: سأذكر لك تفسير التوحيد وما معنى التوحيد وما معنى لا إله إلا الله، أي سأكشف لك وسأوضح لك معنى التوحيد الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله. فهنا رحمه الله تعالى عطف التوحيد على كلمة التوحيد لأنهما بمعنى واحد، وهذا يسمى بعطف الترادف أو العطف التفسيري، وهذا موجود في لغة العرب. ولهذا قال الشاعر: فألفيت قولها كذبا ومينا، كذبا ومينا. المين هو الكذب، المين هو الكذب، هذا من باب عطف الترادف يسمى عطف التفسير. فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. ثم أورد رحمه الله تعالى قوله جل وعز: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآية في سورة الإسراء. في بعض النسخ في كتاب التوحيد ذكر الآية التي قبلها، وهي قوله جل وعز: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. وهذا هو الأليق أن تذكر الآيتين لأنها ستوضح المعنى. الآية الأولى توضح معنى الآية الثانية أولئك، هذا اسم الإشارة يرجع إلى هؤلاء الذين يتقربون إلى الله عز وجل. ولهذا قال جل وعز: قل ادعوا الذين زعمتم. انظر، زعمتم ليس له حقيقة، هذا زعم من عندكم من تلقاء أنفسكم أو ما أملت عليه الشياطين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أو زعمتم من دونه، أي غير الله عز وجل، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إذا نزل البلاء لا يستطيع هؤلاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل رفعه، وإذا نزل لا يستطيعون أيضا نقله من مكان إلى آخر، تحويله إلى مكان آخر لا يمكن. ولهذا ذكرنا لكم بارك الله فيكم في دروس خلت أن الإنسان يضل في توحيد العبادة دائماً أو غالباً بالأصح عند الحاجة وعند الاضطرار. ولهذا الذين ضلوا أحياناً وجدوا هذه الطبيعة في الدنيا، الرياح، الأعاصير، البراكين، نعم، الجوع، الفقر، العطش، فبدأوا يطلبون هذه الأشياء، المرض، نعم. ولهذا دخل الشرك في هذه الجزيرة، الجزيرة العربية، سببه المرض. كان أهل المزارع والقرى يمرضون، فيأتي الأعراب، والأعراب أشد كفراً وأغلب والغالب عليهم الجهل، مرتزقة بعضهم، يأتي ويتطبب، ما به فلان؟ يقولون مريض، كما ذكر ابن غنام في تاريخ نجد أو بن بشر، قال أن الأعراب إذا جاءوا في وقت الحصاد جاءوا إلى الحاضرة يتطببون، ونحن أطباء، ماذا عندكم؟ هذا فلان مريض عنده كذا وكذا. قالوا تذبحون تيسا أسودا آذانه كذا وشكله كذا ولونه كذا وتثلثونه ولا تذكرون اسم الله عليه، انتبه، يبطل العلاج، لا حول ولا قوة إلا بالله، يبطل العلاج. نعم، ثلاثة، ثلث كلوه أنتم، ما شاء الله، كرماء، وثلث تطعمونه المريض، وثلث تجعلونه في مكان كذا وكذا. يقول ابن بشر وكان الناس منشغلون بالرزق، والأمراء آنذاك منشغلون بالحروب والتنافس على الكرسي ونحو ذلك، لا يوجد من يأمر بالمعروف ولا يوجد أحد ينهى عن المنكر، فدب الشرك في جزيرة العرب، دب، رجع الشرك. وهكذا البدعة تقول أختي أختي، والشرك يتسع أيضا، حتى ظهر الإمام المجدد محمد عبد الوهاب في هذه الحال، الذي يعبد الشجر، والذي يعبد الغيران، والذي يعبد في اليمن يعبدون العيدروس، ويقولون بل في الربوبية يا عيدروس يا محيي النفوس، وفي الطائف يأتون إلى قبر ابن عباس في الصباح قبل أن يذهب إلى دكانه، يقول الرزق عليك، الرزق على الله وعليك يا ابن عباس. وتأتي المرأة إلى الشجر إذا تأخر زواجها وتضمه وتقول يا فحل الفحول أرزقني زوجاً قبل الحول، وهكذا. حتى أن بعض الغيران موجودة هنا في المدينة كانت تعبد من دون الله عز وجل، يقال أن فيها ولي وأن فيها كله خرافات وكله أساطير الأولين. رحم الله الإمام المجدد الذي غسل هذه المعتقدات الفاسدة، وما زال رحمه الله تعالى بما سطره بهذا الكتاب العظيم يغسل ما بقي من ما لوثه المشركون وما يعتقدونه في ذلك. فهؤلاء يريدون من الذين يعبدونهم كشف الضر أو تحويله أو نحو ذلك أو غير ذلك. ولهذا تجد من يذهب إلى قبر البدوي، نعم، في مصر، ويطلب منه الولد، ويطلب منه المال والوظيفة ونحو ذلك، هذا مسكين، هذا لا يستطيع أصلاً فضلاً أن يقبر نفسه، لابد أحد أن يغسله ثم يكفنه ثم يجعله في قبره، كيف يستطيع أن يفعل أشياء لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. يقول الله جل وعز أولئك الذين زعمتم أنهم تعبدونهم من دون الله عز وجل هم أنفسهم يعبدون الله سبحانه وتعالى. عقيدة هؤلاء غير عقيدتكم، عقيدتهم التوحيد، عقيدتهم التقرب إلى الله عز وجل، الوسيلة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يتقربون إلى الله عز وجل. فمن أين أتيتم بعبادتهم؟ وهذا هو الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية في ماذا؟ في في تفسير التوحيد، ما الشاهد؟ ها. طيب يدعون فين لا إله إلا الله تفسير التوحيد؟ ما أنا ما أفهم، ماني فاهم كيف. آه أيوة. طيب هم يحقون التوحيد، أنا أريد أن أعرف ما معنى التوحيد. أيوة. طيب أنا أبتغي الوسيلة، وأنا أبتغي الوسيلة بالشفاعة، هؤلاء يشفعون عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الإمام رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب نسخة من البخاري، نسخة أخرى من فقه رحمه الله تعالى في إيراد الآيات والأحاديث. ذكرت لكم فيما مضى أن الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل، ولا سيما في دعوة أصحاب المعتقدات الفاسدة، انتبه، الذي عنده معتقد فاسد ماذا يحتاج؟ أول ما يحتاج ماذا؟ إزالة الشبهة، إزالة الباطل الذي في ذهنه، ثم إدخال الحق. وهنا فعل الإمام نفس الكلام، ماذا فعل؟ الشبهة التي عند المشركين ما هي؟ أن الشرك هو السجود للصنم فقط. طيب أن تعبد عيسى؟ لا يا شيخ، تشبه عيسى بالصنم؟ لا، أنت تسب عيسى. ولهذا يقول النصارى عن المسلمين أنهم لا يحبون عيسى، أنهم لا يحبون عيسى، صحيح؟ طيب عندما تقول مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، لا يطلب منه ما يطلب من الله عز وجل، ماذا يقول؟ أنتم وهابية تكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ لماذا؟ لأنه يعتقد أن دعاء الصالحين، الأنبياء، عيسى، الملائكة، غير ذلك، ليس شركاً، واضح؟ ما هو الشرك؟ أن تسجد للصنم، أن تفعل كما يفعل الهندوس فقط، هذا هو الشرك. أما دعاء الأنبياء، دعاء الصالحين، دعاء الأولياء، هذا ليس شركاً. هنا الإمام انتبه لهذا الملحظ وقال لهم: هؤلاء الصالحين الأنبياء والرسل أهل توحيد، وأن عبادتهم ليست توحيدا، وهذا يفسر لك معنى لا إله إلا الله، أنها ليست محصورة في عبادة الأصنام، في عبادة الأوثان، بل تشمل كل ما عبد من دون الله، بل كل معبود سواه فباطل، من عرشه حتى الحضيض الدالي، كل عبادة سوى عبادة الله عز وجل باطلة، ملك مقرب، نبي مرسل، ولي صالح، ولي طالع، كلها باطلة، كلها باطلة. وهنا فائدة أيها الأحبة، ولا سيما الدعاء إلى الله عز وجل، عندما تريد أن تخاطب المدعو لا بد من كشف الشبهة أولا. مثال ذلك عندما تدعو شخصا عنده أمور شركية، لا بد أن تبين له أنه واقع فيها حقيقة. هنا اليوم بسبب عدم فهم هذه القاعدة، أن بعض الدعاء لا يوضح المطلوب للمدعو. فالمدعو على سبيل المثال، لو قام رجل على المنبر وخطب خطبة عن فرقة وجماعة الإخوان المسلمين، ثم بدأ يعمم ويقول كذا، وحسن البنا وسيد قطب والهضيبي وكذا وكذا، المدعو ينتقل عقله من جامع الشهداء في المدينة إلى المبنى العام لجماعة الإخوان في مصر، ينتقل هناك، ذهنه ينتقل هناك، لا بد من الربط، وأنك تقصد أناساً قد تأثروا بهذه الجماعة في هذه البلاد، من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. مثال آخر، عندما تتكلم عن جماعة التبليغ، عندما تتكلم عن ضلالهم ونحو ذلك وتحذر منهم، المستمع يظن أنك تتكلم عن فرقة في بنغلاديش أو في الهند أو في دلهي أو في كشمير، لا، نتكلم عن تلك ويوجد من تلك الفرقة هنا، وهكذا. وهذا بارك الله فيكم قديم. الله عز وجل ذكر في كتابه عقائد اليهود، عقائد النصارى، عقائد الوثنيين، ذكرت جميع هذه العقائد. بعض الناس ممن وقع في الشركيات، ممن ينتسب إلى الإسلام، عندما يقرأ هذا الكلام إن الذين اتخذوا العجل قالوا عزير بن الله، يظن أنها فرقة من النصارى قالت هذا. أنا لست منهم. الله عز وجل يذكر لك هذه العقائد لكي تجتنب هذه العقائد، لأن اليهودي والنصراني لا يقرأ القرآن إلا ما ندر. الذي يقرأ القرآن هو المسلم، يقرأه كل يوم، له حزب، له ورد، يقرأه في رمضان، يسمعه في الصلوات، يسمعه في الإذاعات، في التلفاز وغير ذلك، يسمع هذا الكلام، هو المقصود. نعم، هو ذكر لأمم مضت وبادت، لكن يحذر الله عز وجل من هذه العقائد الموجودة في كتاب الله عز وجل. فهنا بارك الله فيك، إذا أردت أن تتكلم وتحذر من مقالة أو قول أو قائل، لا بد أن تربط، لا تجعل المدعو يتشتت في ذهنه، يذهب ويقصد شيئاً آخر. تكلم عن جماعة الإخوان ويظن أنك تتكلم عن الجماعة الموجودة في مصر الذين يلبسون القبعة والجاكيت، لا، تكلم عن إخواني يلبس الشماغ والمشلح، يوجد هذا، يوجد من يلبس هذا. تتكلم عن التبليغي الذي يلبس الشماغ والمشلح، أتكلم عن الليبرالي الذي يحلق شعر وجهه ويلبس الشماغ والثوب السعودي. لابد أن تربط هذا بذاك حتى يحذر الناس ويعرفون الحقيقة، أنك تتكلم عن فرقة موجودة، هذه الفرقة موجودة، أفكارها مبثوثة، لأنك لا تريد أن تحذر من الفرقة بذاتها، بل بما تقوله، بمعتقداتها، بالمقالة، بنفس المقالة. أن المقصود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشر إلى الخير. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى قوله جل وعز: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذه الآية من أعظم الآيات الدالة على تفسير التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا باتباعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، جاء بهذه المعنى، لأن الله عز وجل قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. هذا هو تفسير التوحيد. كيف فسره إبراهيم؟ تبرأ من أبيه المشرك، وتبرأ من قومه، وتبرأ من عبادة قومه. فلا يكفي إثبات العبادة لله، بل لا بد من نفيها عن غير الله عز وجل. والولاء والبراء أصل عظيم في معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إثبات تأله القلب لله عز وجل ومحبته، ونفي تألهه لغيره وكراهته. فلا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه، حتى يترك عبادة غير الله عز وجل والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاؤه، ويبغض ذلك. هذا من ماذا؟ هذا من معنى لا إله إلا الله. وقال أيضا وحقيقته أيضا، أي الولاء والبراء، البراء من عبادة غير الله والولاء لله، كما قال إبراهيم، أو كما قال جل وعز: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وقال أيضاً: من هو؟ ها؟ من؟ ابن القيم. لا تنام. قال: وهذا في القرآن كثير، ليس آية أو آيتين، لا، هذا كثير، بل هو أكثر من أن يذكر، وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وذروة سنامه وقطب رحاه، وأمرنا أو أمرنا الله تعالى أن نتأسى بإمام هذا التوحيد في نفيه وإثباته، يعني من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ما قال. فهذا هو معنى التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا، نفي وإثبات، لا بد من النفي، ولا يكفي النفي لوحده، لأنك لو نفيت أصبحت ماذا؟ ملحداً. لا إله والحياة مادة، هذا قول ماركس والجماعة إلحاد. وإذا قلت أو أثبتت العبادة لله عز وجل دون النفي، لا يمنع هذا مشاركة غيره معه تعالى الله وتقدس، فلا بد من النفي والإثبات، تنفي العبادة عن غير الله عز وجل وتثبتها لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم. الأحبار هم العلماء، يقال الحبر ويقال البحر لكثرة علمه، والرهبان جمع راهب وهو العابد، أي اتخذوا علماءهم وعبادهم ماذا؟ أرباباً. ما معنى أرباباً؟ معبودين. وهذه الآية ضمن الآيات التي وردت في لفظ الرب والمراد بها ماذا؟ الإله، لأن الرب من معاني الرب ماذا؟ الإله. ولهذا قال يوسف: أأرباب تفرقون، واضح؟ أي أنهم يعبدونه، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، واضح؟ وأيضا في حديث ماذا؟ القبر، سؤال ملكين ماذا يقولان؟ من ربك؟ يعني من الخالق؟ من الرازق؟ إذا كان هذا السؤال يجيب أبو جهل وأبو لهب وغيره من صناديد قريش وكفارهم، لكن ليس هذا المقصود. المقصود من ربك؟ أي من تعبد. عدي بن حاتم وحاتم روايتان، كان على دين النصارى، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام يتلو هذه الآية، فاستشكل قال: يا رسول الله، لم نكن نعبدهم، واضح؟ أي أنه ماذا؟ يظن كما ذكرنا أن، ها أحسنت، أن الأصناء، أن العبادة محصورة في السجود للصنم، أو أن تأتي بحركات الهندوس وتضع نقطة حمراء وغير ذلك إلى آخره. لا، ولهذا بارك الله فيكم أطلت عليكم ومللتم مني عندما ذكرت لكم ماذا؟ معنى العبادة في أول الأبواب، عندما ذكرنا ما معنى العبادة، ما أصل العبادة، ما شروط العبادة، ما أركان العبادة، وما ضابطها. هذا ليس أبداً لكي تحصر هذه العبادة التي خلقت من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حصرها لتعرف ضابطها. كل ما أمر الله عز وجل به لنفسه أو رضي عنه أو أثابه، أو عفواً أثنى على هذا الفعل وفاعله، فلا تخشوهم واخشوني، أضافه لنفسه عبادة، إن الحكم إلا لله عبادة، إلى غير ذلك. فهنا ذكر رحمه الله اتخاذ العباد والعلماء أرباباً من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي، وضح له قال ألم يأمروكم بتحريم الحلال؟ قال بلى. وتحريم أو وتحليل الحلال تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ قال بلى. تلك عبادتهم، ليس الذي ظننت، هذا أيضا داخل في العبادة. ما معنى ذلك؟ أنهم أحلوا لكم أن تأتي إلى قسيس وتسجد له وتحلل هذه المعتقدات الباطلة من التثليث وغير ذلك، كل ما كان حراماً من باب الشرك جعله حلالاً، هذه عبادته، هذا الغلو في ذلك، هذا الغلو في باب العلماء والعباد. هؤلاء يعبدون، اتخذوا ماذا؟ الأحبار العلماء والرهبان العباد أرباب من دون الله، فكيف بمن يتخذ ماذا؟ الشيطان رباً من دون الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كيف عبادة الشيطان؟ هذه الآية نزلت قبل 1400 سنة، يعني لم يكن هناك ماذا؟ عبدة الشيطان الآن موجودون، هؤلاء قاتلهم الله، عقائد فاسدة، سلوكيات ممجوجة، شيء لا يتصور في حياة البشر من هؤلاء الطائفة، ليست محصورة في هذه الطائفة، بل كل من أطاع الشيطان في عبادة غير الله عز وجل فقد عبده، وكل من امتنع عن التوحيد والانقياد له والاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والطاعة فهذا قد عبده، إما أن يعبد الشيطان وإما أن يعبد هواه، إما أن يعبد الشيطان وإما أن يعبد هواه. هذا هو الضابط، هذا هو ضابط الطاعة، الميزان الدقيق. وبعض الناس يستخدم هذه الآيات في تكفير المسلمين، ولهذا يقولون هؤلاء يطيعون الأمراء والعلماء، ثم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم، يطاع الأمير بالمعروف، إذا قال أنا اسرقوا اقتلوا بغير وجه حق أو نحو ذلك لا ننزع يدا من طاعة ولا نطيعه في هذه المعصية. وكذلك العالم، العالم إذا نزلت نازلة في المنهج السلفي في أهل السنة وهرع إليه طلاب العلم لكشف الشبه ولإنزال الأحكام بمنزلتها الصحيحة واستخراج الأدلة من الكتاب والسنة واتباعه في ذلك، ليست عبادة له، كما يقول بعضهم هؤلاء يعبدون فلان، لماذا؟ لأنه قال كذا وكذا. عجيب، إذا أطعنا العلماء قالوا عبدتموهم، وإذا عصينا العلماء قلتم خرجتم عن جماعة المسلمين، ماذا تريدون بنا؟ أين تريدون أن نذهب؟ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا من الغش للمسلمين. الله عز وجل أمر بطاعة بعض البشر، فطاعتهم من طاعة الله عز وجل، أمرنا بطاعة الأنبياء، طاعة الأنبياء من طاعة الله عز وجل، أمرنا بطاعة ولاة الأمور، أمرنا بطاعة من؟ الوالدين، إلا إذا أمر بمعصية فلا تطعهما، صاحبهما في الدنيا معروفة. انتبه، هنا المعصية، إذا وجدت المعصية فلا طاعة، أما من الأنبياء فمنتفية، لا يأمرون بمعصية قط. لكن الوالد والوالدة قد ينحرفان، يدعوان الابن إلى الشرك إلى الوثنية إلى غير ذلك، لا طاعة لهما. ماذا نفعل؟ لا نطيعهم في هذا، ثم نكمل الآية وصاحبهما إيش؟ في الدنيا معروفة. انتبه، ما هو أمر أن يأمراك بشيء ها فتذهب لقتلهما أو لفعل هذه الأفعال القبيحة الشنيعة، يبقى الوالد حتى وإن خرج عن دين الإسلام البراءة منه وله حق. كل هذا بميزان دقيق، أعني به ميزان ماذا؟ ميزان الشرع، ميزان الشرع. إذن المقصود بالرب هنا ماذا؟ الإله. وهذا أيضا معروف حتى عند الجاهلية، ولهذا عندما رأى بعضهم الجاهلية الثعلب يبول أجلكم الله الملائكة على الصنم، قال أرب يبول الثعلبان برأسه؟ ها، لقد هان من بالت عليه الثعالب. كيف إله؟ حتى هذا لم يتمكن من ماذا؟ من طرد هذه الحيوانات حتى لا يلقوا أذاهم عليه، كيف يصبح إلها من دون الله؟ لكن بارك الله فيكم، خذ هذه القاعدة دائما وأبدا، كل من انحرف عن الصراط المستقيم ينمسخ عقله، العقل هذا الصحيح الذي ميزه الله عز وجل عن سائر المخلوقات يصبح ممسوخا، حتى وأن أعطي فصاحة وحفظا وتزويقا للكلام ينمسخ. ولذا تجد بعض الناس ممن يحفظ ويعرف نعم أصول الفقه والبلاغة، ويأتي لك بمدري إيش والمجاز، ويبدأ يلعب باللغة العربية، وإذا أتى عليه باب التوحيد يقول التوحيد هو إفراد الله عز وجل بملكه والخلق والتدبير، جاهل حتى في أصل الدين، جاهل حتى في أصل الدين. ذكرنا لكم مقالات الجهمية التي يضحك الإنسان من أصابع رجليه، ليس من فمه، من هذه المقالات التي في الحقيقة لا يمكن أن تقول بها إلا لأنها وجدت، إلا لأنها وجدت. هذا يقول فناء الجنة وفناء النار، والله عز وجل لا خارج العالم ولا داخل العالم، وليس فوق العرش وليس تحت العرش، ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وغير ذلك مما ينفيه العقل أصلا، العقل أصلا ينفيه. ولهذا يرعاك الله، لا يوجد في الشريعة الإسلامية ولا في الشرائع السابقة التي جاء بها الأنبياء كما هي شيء مطلقا يخالف العقل، بل كل ما جاءت به الشريعة ينمي العقل. ولهذا ذكرنا لكم في بداية هذه الدروس أن العقيدة الإسلامية تأتي لحماية العقل، هذا قلنا لكم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، نعم هذه كلها منفية. لماذا؟ لأنها أساطير، وهذه النجوم أو هذه الكواكب لها ماذا؟ لها غرض معين لخلقها. يأتي الإنسان بعقله ويقول لا، هذه النجمة نجمة السعد، وهذه نجمة النحس، وهذه تجلب الولد، وهذه تجلب الحظ، وهذه تطلع غابة لموت كذا، وهذه ظهرت لحياة كذا، هذا كله من الخرافات مما ينفيه العقل، هذه كلها كواكب تسير بأمر الله عز وجل لحكمة. ولهذا قال العلامة القحطاني رحمه الله تعالى: قل إن النجوم على ثلاثة أوجه، فاسمع ما قال الناصح الدهقاني: بعض النجوم خلقن زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان، وكواكب تهدي المسافر في السرى، ورجوم كل مثابر شيطان. ثلاث أشياء لا رابع لها، إما أن تكون زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وإما أن يهتدي بها الذي في البحر في السفينة يرى الشرق من الغرب ويرى اتجاهات بالنجوم، وإما رجوم للشياطين لا تدل على سعادة ولا إلى نحس ولا إلى غير ذلك. هذا كله ينفيه ماذا؟ ينفيه العقل. ذكر أيضا رحمه الله تعالى قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا أيضا يبين لك معنى التوحيد، أن الموحدين يحبون الله عز وجل حبا عظيما، هذا هو التوحيد، وأن المشركين يحبون الله عز وجل أيضا حبا كثيرا، لكن يحبون معه الصنم، الند، الشبيه، النظير، المثيل، يحبونهم كحب الله، أو في تفسير يحبون الند كحب المؤمن لله. هذه هي المساواة، هذه هي المشاركة. وإن كان يحب الله عز وجل أكثر من الند ومن الصنم ومن الولي ومن غيره، فكل هذا لا يمنع ماذا؟ لا يمنع الشرك. ولهذا لو كان الشرك يسيراً عن الشرك الأكبر يفسد العبادة. يعني لا يأتي شخص يقول من عبد فيلاً يختلف ذنبه عن من عبد نملة، لا، كلاهما سواء، لأنه عبد شيئاً غير الله عز وجل، صغر أم كبر. بل بعض الناس يعبد عدماً، ولهذا بعض المرتزقة بنى ضريحاً، بل فيه إما يقول شعرة فلان عبد القادر الجيلاني، وبعضهم قتل حماراً ودفنه وقال هذا قبر سيدي فلان بن فلان بن فلان، وكان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ويبدي بالترهات والخرافات حتى يجلب الناس، ثم يبدأ بالعقائد الفاسدة حتى يحب هذا الند من دون الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونختم بكلامه، قال: والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله. يقول: الفرق ثابت بين الحب لله، أنت تحب فلان، لماذا؟ مؤمن، موحد، سني، سلفي، على الجادة، لماذا أحببته؟ لونه، شكله؟ لا، أحببته لأنه معتقد الاعتقاد الصحيح وسائر على الصراط المستقيم، هذا والحب لله. قال: والحب مع الله، فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله، صحيح؟ ها؟ يقول عشان ما تنام يا شيخ. يقول: فأهل التوحيد والإخلاص يحبون غير الله لله. أحسنت، يحبون غير الله، ليش؟ لله لا لغيره. والمشركون يحبون غير الله مع الله، كحب المشركين لآلهتهم وحب النصارى للمسيح، انتبه للأخيرة، وحب أهل الأهواء لرؤوسهم. لا يمكن أنت إذا اقتربت، وهذا إذا أردت أن تعرف الحب لله والحب لغير الله، اقترب قليلاً من رؤسائهم، هنا تثور ثائرتهم. إن كنت صادقاً ائتي بالسكين واسوى أرها البقرة في الهند، ربما تقتل في 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 مكانك، فقط لو يعني أزعجت البقرة. ولهذا البقرة لو ذهب أحدكم للهند، البقر في الهند في دلهي تعثى في الأرض فساداً، تدخل البقالة وتدخل المحلات وتكسر الدنيا ولا تفتح فمك بكلمة. انتبه، هذا الإله يأخذ ما يشاء. عجيب، سبحان الله، الحمد لله على العافية. بل أن بعضها من كثرتها يهرب إلى ماذا؟ إلى بنغلاديش، ولا أحد يتعرض لها، والبنغالة مسلمون يستقبلونها بالسكاكين، ما شاء الله، رزق رزق، هذه مصيبة عند هؤلاء، فوائد. فهنا انظر، يعني هذا الهندوسي بقرة يا رجل، لا تعي ولا تفقه ولا تعرف شيئا، فقط ضخامة جسم وتضع الحليب، سخرها الله عز وجل لذلك، للحرث والحليب واللحم وغير ذلك، هؤلاء عبدوها من دون الله عز وجل، لكنه يعتقد أنها إله فيدافع عنها ولو قتل. كذلك لو كسرت الصليب جن جنونهم، واضح؟ وأنت كسرت الباطل، أنت أظهرت الحق، أبدا. وتأتي عند رؤوس أهل البدع تقول فلان يفعل كذا، يفعل كذا لله ذره، هكذا يقولون. ولهذا في طب هذا لا كلام لا أقوله يعني من رأسي، في طبقات الشعراني في الصوفية يأتي الشيخ الإمام عندهم في وسط السوق في وسط الناس في الضحى، ويأتي إلى رجل عنده حمارة يقول امسك رأسها لأفعل بها الفاحشة، فلم يفعل، فما أدري إيش فعل فيه، وتسمر مكانه سحر. ثم بعد أن رأى الجد مسك رأسه وفعل الفاحشة بالحمارة في وسط الناس، ماذا قال هؤلاء؟ قالوا أعوذ بالله، لا، قال الله در شيخنا لقد تفضل على الحمارة. أين العقول؟ لا عقول، هنا الحب الذي يعمي، واضح؟ إنسان يفعل الفواحش، يفعل البوائق، يخالف المنهج الصحيح، الله دره، هو أعلم، هو أفقه، لا تتكلم، لا أبداً. حصانة، سبحان الله، كتاب الله عز وجل مليء بنقض حصانة القسيسين والنصارى، تأتي بها أنت من روما، من إيطاليا، من بريطانيا، وتضعها على علماء المسلمين أو ممن ينتسبون إلى العلم، صح التعبير. راجع عقيدتك أيها المسلم، راجع حبك لله وبغضك لله وبغضك في الله. قد تحب إنساناً لا تحبه إلا لله، فإذا تغير وما زلت تحبه فأعلم أنك لم تحبه لله. إذا تغير وانحرف وانسلخ عن دين الله فأنت تبغضه لله. كان علماء آنذاك يحبون عبد الله القصيم، والآن يبغضونه ويكفرونه ويحذرون الناس من أقواله ومن أفعاله. لماذا تغيرت؟ هل تغير القلب؟ لا، تغيرت العقيدة. انحرفنا معه بالحق، انحرفنا من الحب لله إلى البغض في الله، ندور حيث دارت المعتقدات، ندور معها. ماذا تقول الشريعة؟ نسير معها. ولهذا نحن نفعل ونأتسي بالصحابة. ولهذا قال الله جل وعلا سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني مر للمشرق مر للمغرب، نعم نصلي، إذا مر الله عز وجل للمشرق نصلي، للمغرب نصلي، فوق نصلي، تحت نصلي، لا يهمنا الجهة، يهمنا الأمر، إذا ثبت أخذنا به. ولهذا بعضهم لم يعجبه هذا، إيش هذا القبلة؟ مرة يمين مرة يسار؟ أي نعم، مرة يمين مرة يسار، لأنك عبد مأمور. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. لماذا النسخ؟ ما الفائدة منه؟ ليبتليكم. اليوم حلال غدا حرام، ما المانع؟ هذا في زمن التشريع، أعني الحمر الأهلية كانت حلالا أصبحت حراما، الخمر تدرج ونحو ذلك. المسلم يدور حيث دارت الأدلة، يحب لله، يبغض لله. لو تغير من تغير، يحبه في الله وتغير وما زال يحبه، لم يحبه لله، أحببته لحاجة في نفسك، إما لفصاحته، إما لكلامه، إما لحفظه، إما لحبك وإعجابك بشخصيته، وهلم جرا. تحبه لله، تغير تغير حتى أنت، ثبت واثبت، زاد زد، وهكذا. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع لما يحب ويرضى. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد.